الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا جميع النعمة وأن يوفقنا لسبل مرضاته. وبعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في دراسة سورة النور، فلعلنا نستمع لآيات من هذه السورة ثم أتكلم عن شيء من تفسيرها.
الله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
لا زالت الآيات القرآنية تتحدث في الأحكام التي تنظم أحوال علاقات الرجال بالنساء، بما يصل بالمجتمع إلى درجة عالية في الخلق الفاضل وفي النزاهة والعفة والنقاء. ومما جاءت به الآيات في هذه السورة الأمر بغض البصر وبحفظ الفرج وبوجوب الحجاب والأمر بتيسير الزواج. فقال تعالى: قل للمؤمنين، أي خاطب أهل الإيمان بما لديهم من إيمان يجعلهم يقدمون على الطاعات ويحجمون عن المعاصي والسيئات، أن يغضوا من أبصارهم، أي أن يكفوا أبصارهم عن النظر إلى ما يحل إلى ما لا يحل لهم. فقوله يغض من أبصارهم، ومن هنا للتبعيض، لأن بعض المشاهدات والإبصار جائز لا حرج على الإنسان فيه، كما إذا شاهد أمور الحياة الأخرى، بخلاف حفظ الفرج فإنه مأمور به مطلقا، ولذا قال: ويحفظ فروجهم. وحفظ الفرج يكون بعدم الإقدام على الفواحش، سواء كانت الزنا أو اللواط، أو كان ذلك من الأمور التي قد يستحل بها المحرمات على أوجه من أنواع الحيلة، كالنكاحات الممنوع منها في الشرع، كنكاح الشغار والمتعة والتحليل. وكذلك من حفظ الفرج عدم إظهاره وعدم إبرازه للآخرين، فكما أوجب الله جل وعلا حفظ الفرج من الفواحش، أوجب حفظه بحيث يستر ويغطى. ثم قال تعالى: ذلك أزكى لكم، أي أن اتباع هذه التعليمات سيترتب عليه طهارة نفوسكم، وعدم تعلق النفوس بشيء من المعاصي والمحرمات. ولا شك أن المجتمع الذي يشتمل على هذين الخلقين الفاضلين، غض البصر وحفظ الفرج، يكون على درجة عالية من النزاهة، وبالتالي تصفو العلاقات بين أفراد ذلك المجتمع، ويكون بينهم من المودة والمحبة والإخاء الشيء الكثير. ثم قال تعالى: إن الله خبير بما يصنعون، أي أن الله جل وعلا عالم ومطلع على جميع أفعال العباد، سواء أظهروها أو أخفوها، سواء أرادوا بها أن يرضوا الله جل وعلا أو أرادوا أن يحققوا شهواتهم. وكما وجه رب العزة والجلال الأمر للمؤمنين في الآية الأخرى، في الآية الأولى وجه الأمر للمؤمنات. وقوله هنا: قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، قيل بأنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يخاطب الناس بامتثال أمر الله عز وجل. وقيل بأن المراد بذلك مخاطبة كل قارئ للقرآن عالم بأحكامه، بحيث يعظ الناس ويرشدهم ويبين لهم. وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فيه أمر للنساء المؤمنات بأن يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه. واستدل الإمام الشافعي بهذه الآية على أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر للرجال الأجانب. وجمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، يرون أنه لا حرج على النساء في النظر إلى الرجال، يعني في غير ما يجب على الرجال ستره، وذلك لأنه كان من شأن النساء الصحابيات من الزمان الأول أن يشاهدوا الرجال ولا يكففن أبصارهن عن النظر إليهم. قوله هنا: ويحفظن فروجهن، أي يحفظن عوراتهن من أن يقدمن بهن على شيء من الفواحش، كما فيه أمر بالابتعاد عن التكشف وعدم تغطية هذه العورات. ثم قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة ما يستحسن من أنواع المتاع، سواء كان من أجزاء البدن أو كان من أنواع اللباس أو كان من الحلي. وقوله لا يبدين أي لا يظهرن، فكل زينة يجب على المرأة تغطيتها وعدم إظهارها. ثم قال إلا ما ظهر منها، أي ما كان من أنواع الزينة يظهر بدون قصد من النساء، فإنه لا حرج عليهن في ذلك، لأنه خارج عن إرادتهن. وقد فسر كثير من أهل العلم قوله ما ظهر منها بأن المراد به الزينة الظاهرة، وفسره بعضهم بالثياب، وبعضهم بالحلي الظاهر، وبعضهم بالوجه واليدين. والأظهر أن هذه الآية لا تشتمل شيئا من هذه الأمور، لأن الله قال فيها ما ظهر منها ولم يقل ما أظهرت. وفرق بين ما قصد إظهاره فيقال له ما أظهرت، وبين ما ظهر بنفسه من غير أن يكون هناك قصد لإظهاره. وذلك أن الثياب قد يأتيها الهوى فيكشف شيئا من زينتها، فلا يلحق المرأة حرج بذلك. ثم قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار هو الغطاء الذي يغطى به الرأس، مأخوذ من التخمير الذي هو التغطية. قال وليضربن أي ليقمن بإنزال هذا الغطاء الذي على الرأس، من أعلى الرأس حتى يصل إلى الجيوب، والجيوب أعلى الثياب أو أعلى الصدر، بما يتضمن ستر المرأة لشعرها وستر المرأة لوجهها ولعنقها. ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أن الزينة الخفية لا يجوز لها أن تبديها لأحد من الناس إلا لمن ذكر في هذه الآيات. فأول هؤلاء البعولة وهم الأزواج، فإنه يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لزوجها ما دامت في عصمته، وهكذا يجوز لها أن تبدي زينتها لمن طلقها ولا زالت لمن طلقها طلاقا رجعيا ولا زالت في عدتها. فإذا انتهت العدة أو كان الطلاق طلاقا أو كان الطلاق طلاقا عاصما ليس برجعي، فإنه حينئذ تصبح المرأة أجنبية من ذلك الرجل، وبالتالي لا يجوز لها أن تبدي زينتها له. ثم قال أو آبائهن. فالآباء سواء كان أبا مباشرا أو كان جدا من طريق الأب أو من طريق الأم، فهؤلاء جميعا من المحارم، وبالتالي لا حرج على المرأة في أن تكشف أمامهم. ثم قال أو آباء بعولتهن، أي آباء الأزواج سواء كان والدا له أو كان جدا له من أي طريق، فهؤلاء من محارم المرأة. ثم قال أو أبنائهن. فأبناء المرأة محارم لها، وبالتالي لا حرج عليها في أن تكشف زينتها. ثم قال أو أبناء بعولتهن، يعني أن أبناء الزوج سواء كانوا قد ولدوا قبل زواجها بذلك الزوج، أو ولدوا بعده، أو ولدوا بعد أن طلقها الزوج فإنهم جميعا محارم للمرأة، وهكذا يدخل في هذا الأحفاد مهما نزل مرتبتهم، فأحفاد الزوج من محارم المرأة. ثم قال: أو إخوانهن، فأخ المرأة من محارمها، سواء كان أخا لأب أو لأخا لأم أو أخا شقيقا أو كان أخا من الرضاع، فإنهم جميعا من محارم المرأة. قال: أو بني إخوانهن، أي أن أبناء الإخوان يدخلون في محارم المرأة على أي درجة كان هؤلاء الإخوان، أو بني أخواتهن، وهكذا بني أخواتهن أيا كانت درجة هؤلاء الأخوات، سواء كن أخوات صلب أو كن من أخوات الرضاعة. قال: أو نسائهن، والمراد بالنساء جنس الإناث، فإن المرأة يجوز لها أن تظهر زينتها عند النساء، سواء كن قريبات أو كن بعيدات، بشرط أن يكن مأمونات، وسواء كن مسلمات أو كن غير مسلمات. ثم قال: أو ما ملكت أيمانهن. كان هناك رجال يباعون ويشترون في الزمان الماضي، وقد تملك المرأة مملوكا من هؤلاء، فيكون من محارمها ما دامت تملكه. قال: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي أن ممن يجوز للمرأة ألا تغطي زينتها عندهم الأطفال الذين التابعين الذين يتبعون غيرهم ممن لا غرض لهم في النساء. وهكذا من الأصناف التي يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمامهم الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء، وذلك لصغرهم. ثم فهؤلاء الأصناف يجوز للمرأة أن لا تحتجب أمامهم. ثم قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن. كانت المرأة تضع في رجلها نوعا من أنواع الحلي يقال له الخلخال، فكانت إذا مشت ضربت بقدميها الأرض بقوة من أجل أن يسمع صوت الخلخال وأن يعرف أن لديها حليا في رجلها. ولذا قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن، ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإنه يجب على المرأة أن تستر زينتها. ولما كان الإنسان يمكن أن يحصل منه نقص أو تقصير في هذه الأحكام، عرض الله جل وعلا التوبة فقال: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمر الله بالتوبة، وبين أنها سبيل من سبل التخلص من الذنوب والمعاصي، وعلق الفلاح وهو الفوز الدائم الذي لا يحصل معه نقص بهذه التوبة. وأمر أن يكون هذه التوبة لجميع المؤمنين، فخاطب جميع المؤمنين بأن يتوبوا لتصلح أحوال المجتمع كافة، وذلك من خلال التزامهم بأحكام الحجاب. وفي هذا من الفوائد أيضا أن إيمان الإنسان يجعله يقدم على التوبة، كما أنه إذا تاب الإنسان فيما يتعلق بأحكام الحجاب فلا ينبغي أن يعنف عليه بما سبق من أمور حياته السابقة. وهكذا لو قدر أن امرأة قبل التوبة كانت قد أظهرت صورها وتناشر توازعها الناس وانتشرت فيما بينهم، فإن هذا لا يمنعها من سلوك باب التوبة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد. ثم قال سبحانه: وأنكحوا، أي زوجوا. وهذا خطاب للأولياء أو خطاب لأصحاب الولاية والمكانة والأمر والنهي أو خطاب للأزواج. قال: وأنكحوا الأيامى منكم. الأصل في لفظ الأيامى النساء اللاتي لا أزواج لهن، وقد يصدق أيضا على الرجال الذين لا يوجد لهم زوجات، سواء كانوا ممن لم يتزوج قبل أو كانوا ممن فارق زوجته بموت أو خلع أو طلاق. قال: والصالحين من عبادكم، أي زوجوا أهل الصلاح الذين تظنون أنهم سيصلحون حياتهم الأسرية، أو أهل الصلاح الذين يقومون بعبودية الله جل وعلا. ولذا قال: من عبادكم وإمائكم، يعني من رجالكم الذين قاموا بالعبودية لله، وإمائكم أي من نسائكم اللاتي أقررن بأنهن من إماء الله فقمن بحق الله عليهن. والأصل في لفظة من عبادكم أن تكون شاملة للمماليك وللأحرار. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن هذه الآية إنما تختص بالمماليك من الرجال ومن النساء. ثم قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، أي لا تمتنعوا من تزويج أحد بسبب فقره وعدم وجود دنيا واسعة لديه، فإن الأرزاق بيد رب العزة والجلال. ومن ثم: فزوجوهم، فإنكم متى زوجتموهم قد يقدر الله جل وعلا عليهم أن يغنيهم من فضله بهذا الزواج، أو أن يقدر لهم أحوال الرزق وأن يفتح لهم أبواب الرزق من فضله جل وعلا. والله واسع عليم، واسع العطاء، يعطي العطايا الجزيلة، وهو عليم بمن يكون له هذا العطاء. ثم قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي أن أولئك الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج فعليهم أن يكون من شأنهم العفة بأن يتعففوا عن أنواع المحرمات والفواحش، سواء كانت بالفاحشة أو كانت بالنظر المحرم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فإذا أغناهم الله من فضله الواسع وتمكنوا من الزواج فعليهم أن يبادروا إلى الزواج والنكاح. ثم ذكر الله حكما يتعلق بالمماليك، وذلك أنه في الزمان السابق كان هناك أشخاص يملكون فيباعون ويشترون، فهؤلاء يقال لهم المماليك. وهؤلاء المماليك يجب عليهم أن يمتثلوا أمر سيدهم وأن يقوموا بطاعته وأن يلتزموا ما يصدره لهم. وهؤلاء المماليك يتمكن مالكهم من بيعهم. فمن الأحكام التي جاءت بها الشريعة أن رغبت في تقليل هذا الملك، وذلك بطرائق متعددة، منها أن رغبت في إعتاق العبيد، ومنها أنها جاءت بجعل الإعتاق كفارة في عدد من الكفارات، ومنها أن الشريعة جاءت بالأمر بالكتابة، والمراد بالكتابة أن يكون هناك عقد بين السيد وبين المملوك الذي يملكه، بحيث إذا سدد المملوك مبلغا معينا في مدة زمنية معينة يصبح ذلك المملوك حرا وتزول عنه العبودية والرق، ولا يكون بعد ذلك مملوكا. فقال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أن المماليك الذين تملكونهم إذا رغبوا منكم أن تعقدوا معهم عقد الكتابة الذي يدفعون بناء عليه مبالغ معلومة ثم يصبحون أحرارا، فعليكم حينئذ أن تكاتبوهم. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، فقوله فكاتبوهم الأصل أن تكون على الوجوب. وبهذا قال طائفة خلافا لآخرين، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي علمتم أن لديهم قدرة على السداد، وعلمتم من شأنهم أنهم من أهل الصلاح الذين سينتفعون بحريتهم، ولن يكون ذلك سببا من أسباب إقدامهم على المعاصي. ثم قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي أعطوا هؤلاء المماليك الذين كاتبوا أسيادهم. قيل إن هذا الأمر موجه إلى عموم الناس بأن يساعدوا أولئك الذين كاتبوا أسيادهم ليتمكنوا من سداد نجوم الكتابة، ومن ثم يصبحون أحرارا. وقيل وهذا مذهب الجمهور، وقيل بأن الأمر هنا موجه إلى السيد، بحيث إذا سدد ذلك المملوك المكاتب جزءا من الكتابة ومن دينها فإنه يلزمه أن يعفو عن الباقي، حده بعضهم بالربع وآخرون بالثلث. ونسب المال هنا إليه سبحانه، لأنه هو الذي أعطاهم إياه، وهو الذي يتصرف فيه في الحقيقة، وهو الذي يأمرهم بأن يفعلوا فيه ما يفعلوا، ولذا ذكرهم بأنه قد آتاهم هذا المال. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتيات المراد بها هنا المملوكات، فهذا نهي من الله للأسياد بأن يتركوا إلزام الإماء وجبرهن على الإقدام على الفاحشة من أجل أن تحصلوا على مبالغ مالية نتيجة ذلك البغاء. وفي هذا تحريم أخذ الأجرة على جريمة الزنا، وأن ذلك من الأمور المحرمة. وقوله هنا إن أردنا تحصنا لا يفيد أنهن إذا لم يردن التحصن يجوز إكراههن على البغاء، لأنهن إذا لم يردن التحصن فلن يحصل هناك إكراه، وبالتالي لا تدخل هذه الصورة في معنى هذه الآية. وكأنه عاتب أولئك الأسياد الذين أكرهوا فتياتهم على البغاء بأنهن يريدن التحصن، والتحصن وحفظ الفروج معنى عظيم ومقصد كبير، فكيف تقدمون أعراض الدنيا اليسيرة عليها؟ وفي هذا أنه يجب على الإنسان أن يقدم آخرته على أمر دنيا. ثم قال ومن يكرههن، أي يلزمهن بفعل أو يلزمهن بالتكسب بفرجها، فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، أي يحق لكم التوبة والرجوع إلى الله، فمتى فعلتم ذلك فإن الله سيغفر ذنوبكم ويعفو عنكم. وقيل بأن الخطاب هنا للمماليك الإماء، فكأنه قال: ومن يكرههن، يعني إذا أكره الأسياد مملوكاتهم، فإن الله من بعد إكراهن غفور لهؤلاء الإماء، رحيم بهن لأنهن مكرهات، والإثم يكون على من أكرههن. ثم قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم. يمتن الله على عباده بأنه أوضح الأحكام وبينها بما يحقق مصالح العباد ويكون سببا من أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة، فقال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي أنه أنزل من عنده آيات، أي علامات ودلائل واضحات مبينات مفصلات، تبعد وتوضح الحق وتبعد عنه الباطل. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي أنزلنا لكم أمثالا وقصصا من أحكام وقصص الأمم السابقة، ليكون هذا من أسباب تأملكم وتفكركم في ما يصلح أحوالكم. ومما تشمله هذه اللفظة أن الله جل وعلا قد أنزل عليكم أحكاما تماثل أحكام الأمم السابقة، من أجل ألا يبقى في نفوسكم شيء من التحرج والتعنت وعدم القبول لهذه الأحكام. ثم قال تعالى: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، أي أن الله قد أنزل على العباد تذكرة يتذكرون بها ويصلون بها إلى درجة التقوى. فمن كان من أهل التقوى عنده مخافة من الله ورجاء له واستشعار لمراقبته، فإنه سينتفع بتلك الموعظة، وسيجعله ذلك يمتثل أوامر الله جل وعلا ويجتنب نواهيه. هذه الآيات فيها أحكام كثيرات وفوائد متنوعات، فمن تلك الأحكام والفوائد الترغيب في بذل المواعظ التي يترتب عليها التزام الناس بشرع الله، وخصوصا فيما يتعلق بغض الأبصار وحفظ الفروج. وفي هذه الآيات الأمر بغض البصر عما حرم الله جل وعلا، سواء كان ذلك مما يشاهد الإنسان أمامه، أو كان ذلك في تصاوير، أو في وسائل إعلامية، أو في وسائل التواصل، أو في غيرها. فإن الآيات التي وردت بالأمر بغض البصر مطلقة تشمل جميع هذه الصور، فهي بعمومها تشمل الجميع. وفي هذه الآيات الأمر بحفظ الفروج، سواء بعدم فعل الفواحش أو بتغطيتها وعدم كشفها. وفي هذه الآيات أن مما تحصل به طهارة النفوس وزكاتها غض الأبصار وحفظ الفروج. وفي هذه الآيات وجوب تغطية المرأة لزينتها، ومنعها من إظهار هذه الزينة عند الرجال الأجانب. وفي هذه الآيات الإذن أو رفع الجناح والحرج عن المرأة إذا ظهر شيء من زينتها بدون قصد منها. وفي هذه الآيات أمر النساء بالحجاب بضرب الخمار من الرأس حتى يصل إلى الجيب. وفي هذه الآيات إثبات محارم المرأة الذين يجوز لها أن تكشف عندهم، ومن ذلك الأزواج ما دامت المرأة زوجة لذلك الزوج، وهكذا الآباء والأبناء وآباء الأزواج وأبناء الأزواج، وهكذا الإخوان وبني الإخوان وبني الأخوات، أو وهكذا أيضا النساء والمماليك والتابعين ممن لا غرض لهم في النساء، والطفل الذين لم يطلعوا على عورات النساء. وفي هذه الآيات تحريم إظهار المرأة صوتا يبين شيئا من مفاتنها أو زينتها، ومن ذلك الضرب بالأرجل ليظهر صوت الحلي المعروف باسم الخالي. وفي هذه الآيات وجوب تغطية الزينة الخفية وعدم جواز إظهار شيء منها. وفي هذه الآيات الأمر بالتوبة، وأن هذا من الواجبات، وأنه إذا كانت التوبة جماعية كان ذلك أدعى لتحقيق الفلاح والحصول على النجاح في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات الأمر بالتزوج والتزويج، وأن العنوسة والتبتل ليست من الإسلام في شيء. وفي هذه الآيات الترغيب في إنكاح الأيامى، يعني أن الأولياء يجب عليهم أن يزوجوا الإيماء أن يزوجوا مولياتهم متى تقدم لهم الأزواج الصالحون. وفي هذه الآيات أن معيار اختيار من يصلح للزواج هو الصلاح والعبادة لا المال. وفي هذه الآيات أن الفقر والغنى بيد الله جل وعلا، يعطيها من يشاء ويصرفها لمن يريد سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الزواج الذي يحصل به العفة من أسباب غنى الإنسان ومن أسباب توسع رزقه بإذن الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن من لم يستطع الزواج لفقره فعليه أن يتعفف، وذلك بأن يطلب كل أمر فيه عفة، ولا يكون ممن يتبع نفسه الأماني في هذا الباب. وفي هذه الآيات أمر الأسياد بعقد المكاتبة مع المماليك من أجل أن تنتقل أحوالهم من العبودية والرق إلى الحرية، مما يدلك على أن من مقاصد الشرع تخفيف نسب المماليك، وليس من مقاصد الشرع إبقاء العبودية والرق. وفي هذه الآيات أيضا تذكير العباد بأن ما يأتيهم من الدنيا ومن الأموال هو محض فضل رب العزة والجلال، فهو الذي وهبه للعباد وهو الذي تفضل به، ومن ثم لا يعجب الإنسان بعمله في الاكتساب. وفي هذه الآيات أيضا وجوب مساعدة وفي هذه الآيات مشروعية مساعدة المكاتبين من أجل أن يتمكنوا من سداد أقساط عقد الكتابة لينتقلوا إلى الحرية. وفي هذه الآيات أمر السيد بأن يتنازل عن بعض أقساط الكتابة من أجل أن يكون هذا من أسباب انتقال ذلك المملوك إلى الحرية. والقول بالوجوب هو قول أحمد، وخالفه في ذلك طائفة كثيرة من أهل العلم. وفي هذه الآيات تحريم الزنا وتحريم الإكراه عليه ووجوب أن يصون الإنسان نفسه منه. وفي هذه الآيات تحريم إقامة دور البغاء وتحريم الأجرة المأخوذة على الزنا، وأن من عظائم الذنوب إجبار الآخرين على فعل هذه الفاحشة من أجل الحصول على شيء من أمور الدنيا. وقوله هنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لبيان أن الحياة الدنيا لا تبقى عند أحد، فإن العرض هو الذي يأتي ويزول، فكأنه قال: ما تأخذونه من هذه الأموال سيزول عنكم سريعا، ويبقى في ذمتكم الإثم الذي ترتب على فعلكم لهذا الفعل. وفي هذه الآيات أن من أسباب العذر الإكراه، وفي هذه الآيات فضل رب العزة والجلال على العباد بإنزال الأحكام الواضحات التي يترتب عليها تحقيق مصالح العباد. وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا بأن جعل أحكام هذه الأمة من جنس أحكام الأمم الماضية، وتفضله سبحانه بأن أنزل إلينا من أخبار الأمم السابقة ما يكون لنا بمثابة التسلية، وبمثابة ما يعين على الإقدام على طاعة الله والالتزام بأحكامه. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد أنزل المواعظ التي يهتدي بها أصحاب العقول ممن يكون عنده نظر لعواقب الأمور وتأمل فيها. ولذلك على الإنسان أن يجعل من نفسه ملتزمة بأحكام الله سبحانه، ليكون بذلك ممن يصل إلى درجة التقوى. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يزرع التقوى في قلبه، ليكون ذلك من أسباب تأثره بالمواعظ، وأن أهل التقوى يتأثرون بما يلقى عليهم من المواعظ. وحينئذ حتى أن تعرف مقدار ما عندك من التقوى، فانظر هل يهتز قلبك بسماع المواعظ أو لا يكون كذلك. بارك الله فيكم جميعا، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن غض بصره وحفظ فرجه والتزم بشرع ربه وتاب إليه وأناب. ونسأله جل وعلا صلاحا لأحوال مجتمعاتنا واستقامة لها. اللهم يا حي يا قيوم، خذ بيدي نساء المسلمات ليلتزموا ذلك، وخذ بيدي أيدي الرجال ليكونوا ممن التزم بهذه الأوامر بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هم وجوب غض البصر وحفظ الفرج. وخاطبهم باسم الإيمان، لأن الإيمان مشتمل على الأعمال الصالحة.